الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 19 من كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية. قال: إثبات صفة القوة. قوله رحمه الله وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، صح عند أبي داود وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. وفي الآية إثبات اسم الرزاق لله عز وجل ويقال الرازق، وكلاهما من الأسماء الحسنى. وعلى القاعدة كل اسم متضمن لصفة، الرازق يرزق، والرزاق صفة مبالغة من الرازق. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والرازق هو المعطي، الرزق هو العطاء. وكقوله: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال تعالى: له مقاليد السماوات والأرض. ثم قال: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. وقوله: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: في السماء رزقكم وما توعدون. وقال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وهذا كله يرد على أولئك الذين يطلبون الرزق من غيره، كما في قوله: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وفي قوله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. وقد كتب الله تعالى مقادير الخلق وأرزاقهم مقادير الخلق وأرزاقهم على ما يأتي بيانه في باب القدر إن شاء الله تعالى. وعند أبي داود عن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول لي ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي. قال: ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول لي ولا قوة مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي. وفي صحيح البخاري عن عروة بن الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أحب البشر إلى عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل الرزق على محمد قوتا ذو القوة، أي صاحب القوة. وهذا دليل على وصف الله عز وجل بصفة القوة، فإن القوي هو ذو القوة والرحيم هو ذو الرحمة والعزيز هو ذو العزة. ففي إثبات صفة القوة لله عز وجل وهي من الصفات الذاتية. ومعنى الصفات الذاتية أنها الصفات التي يتصف الله عز وجل بها أزلا وأبدا ولا تعلق لها بمشيئة الله عز وجل. وفي الباب قوله تعالى: فلما جاء أمرنا جئنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وقوله: إن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وأشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقوله تعالى: المتين هو من الأسماء الحسنى، ورد في القرآن في موطن واحد فقط. والمتين في حق الله تعالى المتناهي في القوة والقدرة، وانظر كيف يتوسل باسمه القوي والرزاق على الرزق. فالقوي هو الذي لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء. وقال الخطابي: المتين الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة ولا يمسه لغوب انتهى، وهو في معنى العزيز أيضا. يقول ابن كثير رحمه الله: العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. إثبات صفتي السمع والبصر. قال رحمه الله: قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله السميع البصير رد على المعطلة، والكاف فيه صلة وتوكيد وتقدير الكلام ليس مثله شيء، وللعلماء فيه غير هذا القول، لكن هذا القول هو أحسن الأقوال، وهو كما قالت العرب: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، أي ليس مثل الفتى زهير أحد يوازيه في الفضائل. والنفي هنا لبيان عموم الكمال، فلما كان ليس كمثله شيء كان كاملا من كل وجه سبحانه وتعالى. أنتم لو تركزون على مثل هذه القراءة أحيانا يكون قد تقدم نحوها التقدم، وهذا ترخيص لها لأن الباب واحد. قال: وفيه إثبات اسم السميع وهو متضمن لصفة السمع. قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال: وهو السميع العليم. وقال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم البصير. وقال: إنه هو السميع العليم. وقال: إن الله سميع بصير. وقال: سميع عليم. وقال: ولقد سمع الله قول الذين قالوا. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. إلا أن هنا السمع مقيد بالمعية، فيكون سمع إجابة وسمع إعانة وغير ذلك. فقال: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، والله عز وجل يسمع بسمع يليق بجلاله وهو محيط بالمسموعات. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال الله تعالى ما يكون، رواه أحمد. وقال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. معية الطلاع وعلم وسماع وغير ذلك من خصائص ربوبيته، لأن أغلب العلماء يفسرون المعية بالعلم، وهي أوسع من تفسيرها بالعلم، فيراد بها القهر والسلطان والاطلاع والإحاطة السمع والبصر، ولكنهم يفسرونها بأشهر الصفات اللي رد على المبتدعة. وقد تقدم معنا الحديث الذي في مسلم: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أسررنا. قال: إن كان يسمع إن جهرنا فهو يسمع إن أسررنا. وهكذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فدل أن الإله يسمع ولو كان الإله معطل، ولو كان الإله معطلا معطلا من هذه الصفة لقال ذلك الكافر: وربك أيضا لا يسمع ولا يبصر. لكن لما كان إبراهيم عليه السلام معيرا لعباد الأصنام لأن آلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، دل على أن الله عز وجل يسمع ويبصر وبيده النفع والضر. قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وكان في حق الله عز وجل تدل على الاستمرار سميع بسمع. قد يقول قائل: يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن. نقول: هذا ليس بلازم، فصفات الله عز وجل ليست كصفات خلقه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، والآذن بمعنى الاستماع، يعني لأن حتى لا يأتي آتي يثبت لله ما لا يثبت، فقال الآذن هنا بمعنى الاستماع. ومما يدل على إثبات صفة السمع لله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ببعض الطرق قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: الله أكبر، يرفع بها صوته. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. ما معنى جده؟ عظمته. ما معنى جده؟ ها؟ فالجد معناها أوسع، والجد معناه خص. وأسوأ شيء أن يقال بأن قوله أنه تعالى جد ربنا إنما هو قول الجن، لا يثبت لله عز وجل به هذا المعنى. فالله عز وجل قد ذكر هذا في كتابه مقرا لهم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو داود رحمه الله: هذا رد على الجهمية. والعجب أن يأتي هذا المدعو البخاري ويزعم أن هذا حديث لا يثبت ولا يجوز الإشارة، وهذه مسألة لها أدلتها كما سيأتي، حيث ذكرت هنا بعض الأدلة التي كنت قد ذكرتها في كتابي حكم تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات. وفي هذا الحديث بيان أن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر، حيث أكده النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة، ولا تقتضي هذه الإشارة التمثيل، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد السمع والبصر. وقد وردت الإشارة في عدة أحاديث، قد لا تجد هذا الجمع الذي جمعته هنا في غير هذا الموطن إلا في الكتاب المشار إليه، وبقي حديث وجدته بعد ذلك، وما أدري هل أضفته أم لا، لا لأنه وجدته عند أبي يعلى بعد فترة من طباعة ذلك الكتاب. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد السمع والبصر، وقد وردت الإشارة في عدة أحاديث غير هذا. هذا الآن استطرد، لما نخرج من الكلام على الصفة نستطرد هذه الفوائد من المهمات. الاستطراد هذا إما أن يؤتى به لرد إشكال أو لزيادة فائدة أو غير ذلك. غير هذا منها ما أخرجه أحمد عن ثابت البناني أبي محمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فلما تجلى ربه للجبل، قال: هكذا يعني أنه أخرج طرف الخنصر. فقال له حميد الطويل: ما تريد من هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره بضربة شديدة، وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: أنت ماذا تريد إليه؟ وأخرج الحديث الترمذي من طريق حماد عن ثابت، حماد من أثبت الناس، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد: هكذا، وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى. قال: فانساخ الجبل وخر موسى صعيقا. لكن يقول العلماء: إذا كنت بين من تخشى فيه التمثيل لا تشير، فإن كنت بين طلاب علم لا تخشى تمثيلهم لك أن تشير. وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: وذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيده فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء من حتى إني لا أقول أصاقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يقبض أصابعه ويبسطها هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إشارة. وفي مسند أبي يعلى هذا الذي أشرت إليه من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رفعه قال: كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، تخاف علينا؟ فقد آمنا بما جئت به. قال: إن القلوب بين، وأشار الأعمش بإصبعين. فذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري تحت باب رقم 9 باب وكان الله سميعا بصيرا من كتاب التوحيد لعقبة بن عامر رضي الله عنه حديثا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إن ربنا سميع بصير، وأشار إلى عينيه. قال: وسنده حسن. فالإشارة لتأكيد الصفة، وقد بينت حكمها في كتاب ضوابط تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، واختلف أهل العلم في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنه يشار فيما أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت في موطن لا تخشى فيه التمثيل فلك أن تشير، وإذا خشيت التمثيل فلا تشر. وهذا اختيار شيخنا المقبل رحمه الله وشيخنا يحيى حفظه الله. قال: واستحضار مثل هذه الأدلة بأن الله يسمع ويبصر ويعلم فيها موعظة عظيمة للعبد على أنه يراقب الله في ليله ونهاره وسره وجهاره، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. وفي الآية إثبات صفة البصر لله عز وجل، فالله يبصر بعين، وقد نقل والمراد بعين بعينين، فقد نقل الإجماع على إثبات العينين لله عز وجل، بل في نقل الإجماع على إثبات العينين لله عز وجل. كانوا يذكرون أن الشور هذا هداه الله أيضا من ذهب إلى أن الله تثبت له عين واحدة، يقول ما هناك أدلة، هذا من الجهل. بعض الناس يكون عنده يعني تقفر في بعض العلوم فيجمد يجمد، يقول لك ما هناك دليل. مذهب السلف أين هو؟ مذهب السلف ما هو دليل؟ كونهم يجمعون على إثبات صفة العينين لله عز وجل. بل في الحديث الذي تقدم قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، فيه دلالة على إثبات العينين لله عز وجل، عينان تليق بجلاله يبصر بهما ويرى بهما سبحانه وتعالى على ما يأتي بيانه. آيات إثبات السمع والبصر في القرآن أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري ومسلم أنها قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وما ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك، وهذا هو الشاهد قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وفي مسلم عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة فلما كان عند القعدة أي التشهد قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة، قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال فأرم القوم، ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال فأرم القوم، فقال لعلك يا حطان قلتها، قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها، فقال رجل من القوم أنا قلتها، يعني كل الناس سكتوا، ثم أن أبو موسى اتهم بها حطان، فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير، فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. هذه فائدة لمن يريد حاضر مثل هذا اللفظ الصغير، إن رسول الله خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. وأمس أيضا رأيت فائدة أخرى في حديث عائشة رضي الله عنها حول طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا أستحضر الآن الحديث، المهم أنها فائدة، يعني قد تكون تستحضر الحديث من حيث موضوعه العام من حيث موضوعه الفقهي، لكن من حيث هذه الفائدة قد لا تستحضره أحيانا. قال كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا؟ حديث فاطمة بنت قيس لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجي أسامة بن زيد، تزوجي أسامة بن زيد، قالت أسامة أسامة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم خير لك، فاختارت أسامة. يعني هذا اللفظ مفيد جدا، طاعة الله وطاعة رسوله. كذلك اللفظ الذي جاء في حديث ظهير قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رفق وطاعية الله ورسوله أرفق بنا. والله لما كنا يا أخوان إن نستحضر مثل هذه كان أحدنا يقوم بدون إعداد لخطبة ولا محاضرة بل حتى التأليف، بفضل الله ربما كنا نكتب بعض الكتب ونحن جلوس على أنفسنا، لكن لما ضعفت المراجعة احتجنا أن نرجع إلى الكتب، وإلا كتابي الوسائل الجلية في نصرة الدعوة السلفية ما عدت إلى الكتب إلا بعض النقولات فقط، وكذلك كتابي البيان الحسن في ترجمة الإمام الوادي ما أحياه من السنن، وهكذا توجيه المسلمين إلى الطرق الشرعية في التعامل مع الخوارج من أصحاب تنظيم القاعدة والرافضة الحوثيين، هكذا عدة كتب.
الطالب لما يحفظ يركز على مثل هذه الدقائق، لأن هذه قد لا تجد العالم يبوب عليها. هذه الآن في كتاب الصلاة من صحيح مسلم، ما ستجدها تحت باب هذا اللفظ، ما ستجده تحت باب. كذلك حديث ظهير هو في باب المزارعة، ما ستجده تحت باب إلا إذا وفقت إلى كتاب سنة مثل كتب يعني الإبانة ونحو ذلك، ربما يختارون مثل هذا اللفظ، مثل هذا الحديث عبد الله بن مسعود علمنا رسول الله سنة الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ثم يذكر هذا الأثر. قال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتركوا تلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، اسمعوا الله لكم، هذا هو الشاهد. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان النبي: سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، وإذا كان عند القاعدة، يعني القاعدة فتلك بتلك معناها أنك تتأخر عن النزول بعده وتتأخر عن القيام وهكذا، وإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات والطيبات والصلوات لله، السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، فيه أن الله يعظ عباده. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه اشتمالهما على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعهما السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون، فكلامه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأفعاله أفعال الله عز وجل يشتق منها صفات. وقوله: إن الله كان قال ابن عباس رضي الله عنه. وأما قوله: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، فإن الله عز وجل سمى نفسه ذلك ولم ينحله غيره، وكان الله أي لم يزل كذلك، علقه البخاري ووصله غيره، يعني أنها تفيد اللزوم والاستمرار، مع أنها فعل ماضي ناسخ لكن في حق الله تفيد اللزوم والاستمرار. كما أن عسى في حق الله تدل على الوقوع: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الطبري: وعسى من الله واجبة، وإنما وجه قول أهل العلم: عسى من الله واجبة لعلم المؤمن أن الله لا يدع أن يفعل بعباده ما أطمعهم فيه من الجزاء على أعمالهم والعوض على طاعاتهم إياه، ليس من صفته الغرور. ولا شك أنه قد أطمع من كان ذلك له في نفعه، إذ هو تعاهده ولزمه، فإن لزم المقول له ذلك وتعاهده ثم لم ينفعه ولا سبب يحول بينه وبين نفعه إياه مع الإطماع الذي تقدم منه لصاحبه على تعاهده إياه ولزومه، فإن لصاحبه غار بما كان من أخلافه إياه فيما كان أطمعه فيه بقوله الذي قاله له. وإذا كان ذلك كذلك وكان غير جائز أن يكون جل ثناؤه من صفته الغرور لعباده، صح وجوب أن كل ما أطمعهم فيه من طمع على طاعة أو على فعل من الأفعال أو أمر أو نهي أمرهم به أو نهاهم عنه فإنه موف لهم به لا يخلف الميعاد، وإنهم منه كالعدى التي لا يخلف الوفاء بها. قالوا: عسى ولعل من الله واجب انتهى. يعني هذا كلام الطبري رحمه الله. إلى هنا بارك الله فيكم وحفظكم.